أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الآيات الشريفة تتحدث لازلنا عن بني إسرائيل وصفات بني إسرائيل، قلنا لنأخذ منها العظة والعبرة ولكي نعرف ما هي المشاكل التي وقع بها السابقون مع أنبيائهم حتى نحاول أن نتجنبها ولا نقع فيها. فلذلك القرآن الكريم يتحدث عن صفة أخرى من صفات بني إسرائيل، وهو قولهم قلوبنا غلف. قلوبنا غلف، هذه غلف إما غلف بسكون اللام أو غلف بضم اللام على يعني وزن حمر. إذا كانت بضم اللام كحمر فهي بمعنى الغطاء، بمعنى الغطاء. قالوا قلوبنا غلف يعني مغطات ومغلقة فلا تسمع صوتك ولا دعوتك. أو قلوبنا غلفون بسكون اللام كما هو مثبت في المصحف. هذا شنو معنى؟ معناه أنه كأنه أوعية، أوعية للخير والعلوم. يعني بعبارة ثانية هم يريدون أن يقولون، إما أن يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأمرين قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، إما يريدون يقولون له نحن قلوبنا مملوءة علم ومعرفة وهي أوعية للعلم والمعرفة، مع ذلك لم نسمع بك ولم نرى وصفك ولم يصح لنا خبرا عنك، كما سبق في الآيات السابقة للقرآن ذمهم في كثير من الآيات ووبخهم على أنهم يكتمون الحق. فهنا ماذا يقولون للنبي؟ يقولون له مع سعة اطلاعنا وأنه قلوبنا أوعية للعلم ومع كثرة ما نعلمه ونعرفه، مع ذلك لا نعرف لك وصفة ولا نعرف لك سمة، ولست أنت من أوصى بك موسى عليه السلام أو أوصى بك عيسى عليه السلام. هكذا كانوا يقولون له. هذا على معنى غلف بمعنى الأوعية، إما غلف يعني مغلقة، قلوبنا لا تسمع لك ندائك، كلامك، صوتك بالنسبة لنا غير مقبول. زين، يعني في غطاء لا نفهم كلامك أصلا، إحنا قلوبنا شلون خنعبر عنا، مقبوضة عنك، لا يمكن أن ينفذ صوتك إلى قلوبنا. في قول القرآن قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وكل المعنيين صحيح، كل المعنيين صحيح. أيضا هم كانوا يدعون أنهم علماء وأنهم هم أهل العلم والمعرفة، مع ذلك النبي لم يذكر. وكذلك هم القرآن كما يعبر عنه قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. زين، القرآن هنا يكذبهم، قالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. القرآن يقول المسألة مو قلوبكم، هذا قلوبكم قلنا بمعنى أوعية للعلم والمعرفة، أنتم تكذبون. القرآن يريد أن يكذب هذه الدعوة، يقول أنه هم يدعون أنه مع سعة علمهم ومع معرفتهم بالأنبياء والكتب لم نسمع النبي، يقول أنتم كاذبون، أنتم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهي المناسبة بين هذه الآية والآيات السابقة، لأن القرآن وبخهم في الآيات السابقة على أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما قلنا في مسألة الفداء والقتل. هنا القرآن كذلك يقول أنتم تكذبون، أنتم طبيعتكم وسجيتكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الشغلة اللي ما تضركم واللي تنسجم مع أهواءكم من الكتاب تؤمنون بها، والأمر الذي لا ينسجم مع أهواءكم وطموحاتكم وحبكم للرئاسة والجاه تنفرون عنه. فأنتم تكذبون، وليست المسألة مسألة عدم بيان الحقائق وعدم المعرفة وعدم الوصول للحقيقة، لا لا، بل أنتم جاحدون، ولذلك حالهم حال إبليس. لذلك القرآن عبر عنهم بل لعنهم الله بكفرهم، هذا الكفر كفر جحود، لأنهم يعلمون النبي، وهو اللعن هو الطرد عن رحمة الله تعالى، بل لعنهم طردهم بكفرهم لجحودهم. هم يعلمون النبي ويعلمون خصائصه ويعلمون أنه هو نبي آخر الزمان كما سيتبين في الآيات اللاحقة، مع ذلك وتبين في الآيات السابقة، مع ذلك يكذبون. ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله اللي هو القرآن مصدق لما معهم اللي هو التوراة اللي بيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه زين، وكانوا من قبل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون يعني يسألون الله الفتحة والظفر على الذين كفروا من أعدائهم، وكان الله يفتح عليهم وينصرهم. هؤلاء اليهود كما سيتبين في الروايات كانوا يسكنون المدينة، وراح نعرف شنو هم السبب هذا ما سكنهم في المدينة، لكن هؤلاء كانوا يسكنون في المدينة. لما سكنوا في المدينة مرت بهم في بعض يعني فترات حياتهم مشاكل ومعارك، فأيضا هاي من جهة ومن جهة، فكانوا شنو يدعون الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان حتى يفتح الله تعالى عليهم وفتح عليهم ونصرهم، هاي من جهة. من جهة أخرى لما سكنوا في المدينة الأوس والخزرج هم كانوا يبتزونهم أحيانا ويأخذون منهم، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا اللي هم الأنصار، بمن يستفتحون عليهم يقولون لهم أنه سيأتي في هذا الزمن القريب نبي آخر الزمان وهنا سيحل في رحالكم وسنهزمكم ببركته، لأنهم كانوا أحيانا يظلمونهم، فلذلك كانوا يستفتحون يطلبون الفتحة ويستقون بالنبي هذا مال آخر الزمان على الذين كفروا من أعدائهم. فلما جاءهم ما عرفوا من نعت النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، جحدوا بنبوته، فلعنة الله على الكافرين. في الكافي والعياشي عن الصادق عليه السلام أنه قال في هذه الآية: كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمد صلى الله عليه وسلم ما بين عير وأحد. عير وأحد هذين جبلين في مكة، فكانت اليهود عندهم في التوراة أن النبي مهاجره يكون في هاي المنطقة بين جبل عير وجبل أحد، فخرجوا يطلبون الموضع هذول اليهود، فمروا بجبل يسمى جبيل وبجبل يسمى حداد، وهذه حداد قرية بين مكة و يعني بين مكة وحدة، وكانت تسمى حداد، فقالوا حداد وأحد سواء، فتفرقوا عنده، فنزل بعضهم بتيماء وبعضهم بفدك وبعضهم بخيبر، فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم، فمر بهم أعرابي من قيس فتكاروا معه، أعرابي عند بعير بعران، وهم أرادوا أنه يزورون أصدقائهم وإخوتهم، فالأعرابي قالوا له يا با احنا ننطيك كبوة وانتخذنا لهذاك المكان، وقال أمر بكم ما بين عير وأحد، فقالوا له إذا مررت بهما فآذنا بهما، هو هذا الأعرابي قال لهم بالطريق راح أمر فيكم بهاي المنطقة بين عير وأحد، قالوا له زين أنت إذا مريت خنطينا علم، قال إن هاي المنطقة اللي هي بين عير وأحد، وهم يعلمون أنه هي المنطقة اللي راح يبعث بها النبي. فلما توسط بهم أرض المدينة اللي هي هاي بين عير وأحد قال لهم ذلك عير وهذا أحد، هذا عير وهذا أحد، هذول الجبلين وهاي المنطقة اللي بيناتنا اللي هي المدينة زين، فنزلوا عن ظهر إبله وقالوا قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك فاذهب حيث شئت. تمام، من وصلوا قالوا هي المنطقة اللي احنا شنا ندور عليها، احنا لقيناها الان خلاص، بعد انت هاك هاي تفضل كروتك واحنا ما نريدك عيرك ولا نريد نروح نسافر الجماعة، انت متوكل روح بعد زين. من وصلوا هناك بالمدينة كتبوا، فكتبوا الى اخوانهم الذين بفدك وخيبر ان قد اصبنا الموضع اللي كنا نبحث عنه، فهلموا إلينا، فكتبوا إليهم، هذول أخوانهم اللي بخيبر وفدعي، إنا قد استقرت بنا الدار واتخذنا الأموال وما أقربنا منكم، فلما كان ذلك فما أسرعنا إليكم، فاتخذوا بأرض المدينة الأموال، فاتخذوا بأرض المدينة الأموال. زين، هنا دول يهود خيبر ويهود فدك راسلهم، قالوا هم احنا همين هنا استوطننا، وخيبر وفدك قريبة على المدينة، فاحنا اذا طلع النبي خو احنا قريبين عليكم وصفكم. فهذول سووا اللي نزلوا هنا، اتخذوا الاموال، كثرت الاموال مالتهم، فلما كثرت اموالهم بلغ تبع ذلك فغزاهم. زين، هذا تبع من ملوك حمير، وسمي تبع لكثرة أتباعه، وقيل سموا تبابع لأن الأخير يتبع الأول في الملك، يعني وراثة، وهم 70 تبعا ملكوا جميع الأرض ومن فيها من العرب والعجم، وكان تبع الأوسط مؤمن. زين، هذا تبع بلغهم، بلغ تبع هاي القبيلة، هاي الدولة، فنعبر عنها مملكة، مملكة تبع، أنه هذول عندهم في أرض المدينة يهود، عندهم أموال كثيرة، عندهم خيرات، فغزاها، فتحصنوا منه فحاصرهم، وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبع، هذول اليهود اللي بالمدينة كانوا الضعفاء من أصحاب تبع يرقون لهم، فينطونهم ليلا، فيلقون إليهم بالليل التمر والشعير، فبلغ ذلك تبع فرق لهم وآمنهم، فنزلوا إليه فقال لهم إني قد استطبت بلادكم ولا أراني إلا مقيما فيكم، فقالوا له إن ذاك ليس لك، إنها مهاجر نبي وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك، فقال لهم إني مخلف فيكم من أسرتي، من إذا كان ذلك ساعده ونصره، فخلف فيهم، فخلف حيين الأوس والخزرج. زين، هذا تبع الأوس، طبعا هو هذا أبو قبيلة الأوس من اليمن، وهو أخو الخزرج، هذا الأوس أخو الخزرج، فهذول من استوطنوا وبقوا هناك جماعة من عندهم في المدينة، هذول من جماعة تبع أبنائه، هذول تكاثروا، بعدين صارت قبيلة كبيرة تسمى قبيلة الأوس، وقبيلة كبيرة تسمى الخزرج. دول من تكاثروا كانوا يتناولون أموال اليهود، كانوا يعتدون على اليهود أحيانا، وكانت اليهود تقول لهم أما لو قد بعث الله فيكم محمدا لنخرجنكم من ديارنا وأموالنا، وقلنا يستفتحون على الذين كفروا من قبل، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وآله آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود، وهو قول الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وفي الكافي عن الصادق أنه سئل عن هذه الآية فقال كان قوم فيما بين محمد صلى الله عليه وآله وعيسى عليه السلام وكانوا يتوعدون أهل الأصنام بالنبي صلى الله عليه وآله يقولون ليخرجن النبي فليكسرن أصنامكم وليفعلن بكم كذا، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله كفروا به. زين، وفي تفسير القمي كانت اليهود يقولون للعرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أيها العرب هذا أوان نبي يخرج من مكة، وكانت مهاجرته بالمدينة، وهو آخر الأنبياء وأفضلهم، في عينه حمرة وبين كتفيه خاتم النبوة، يلبس الشملة ويجتزئ بالكسرة، يجتزئ بالكسرة والتميرات، ويركب الحمار العري وهو الضحوك القتال، يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى، يبلغ سلطانه من قطع الخف والحافر، لنقتلنكم به يا معشر العرب قتل عاد. فلما بعث الله نبيه بهذه الصفة حسدوه وكفروا به كما قال الله تعالى. التفت إلى هذه المسألة، وأنه أكو أمر ملفت في هذه الرواية اللي هي في تفسير القمي، أنه وهو الضحوك القتال يضع السيف على عاتقه لا يبالي من لاقى، هذه تقريبا نفس هذا الوصف ورد في صاحب الزمان سلام الله عليه، يخرج بالسيف، يضع السيف على عاتقه، يقتل كذا. فهذا تقريبا هذا التوصيف مشابه لما ورد في الروايات عن صاحب الزمان عليه السلام. فإذا رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه يضع السيف في موضعه ولا يستخدمه إلا عند الحاجة. فكذلك نستشف أن الإمام سلام الله عليه أكيدا سيرته من سيرة جده سلام الله عليه. فلذلك عندما يضع السيف على عاتقه ليس بمعنى أنه يقتل كل من هب ودب كما يصوره، لا، أصلا في الدعاء حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، فهي النظرة نظرة مغلوطة. لكن بالموارد التي يحتاج فيها السيف ولا علاج لها إلا السيف يضع السيف، وهذا معنى أنه يضع السيف على عاتقه، يعني أنه في الموارد التي يحتاج إليها السيف ويحتاج إليها القوة لا يقصر في ذلك ويستخدمها. يعني زين، نعم هناك رواية طويلة في اليهود وكيف أنهم حدثت لهم معارك مع بني قريظة ومع غطفان وغيرها، وبعدين أنه دعوا الله تعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى استجاب لهم وانتصروا به. كل هذا القرآن يذكرهم به، يقولهم أنتم قبل كنتم تستفتحون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لما جاءكم تنكرون به، بئس ما اشتروا به أنفسهم. يعني الله تعالى يذم اليهود وعاد فعلهم في كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي اشتروا به أنفسهم؟ ما ذكرت الآيات السابقة أنه هذا اللي اشتروا به حياة الدنيا وعبرت عنها ثمنا قليلا. زين، الهدايا والفضول وأنه حب الجاه والضحك على هؤلاء السذج وحتى تبقى جاههم وجاهتهم والرئاسة لهم، هذه الأمور التي اشتروا بها هذه المسألة، وكان المفروض أن يشترون بها الدار الآخرة اللي نعيمها دائم، لكن الحال اشتروا هذه المسألة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. بما وين أنزله الله تعالى؟ في كتاب موسى، من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بغيا، يعني حسدا من عندهم أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نبوته. زين، وفضائل أهل بيته، وفي الكافي والعياشي عن الباقر عليه السلام قال بما أنزل الله في علي بغيا أن يكفر بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قلنا من باب التطبيق، تطبيق المصادر، كان مصداقة في ذاك الوقت اليهود ومصداقة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هم من الذين انقلبوا على إمام الزمان مالتهم، انقلبوا على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فباءوا بغضب على غضب، باءوا يعني رجعوا، فرجعوا عليهم غضب مضاعف، غضب أول على اليهود بالنسبة لمن؟ إلى تكذيبهم لعيسى عليه السلام وإخبار النبي وموسى وإخبار بالنبي، وغضب الآخر تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فسلط الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أذلهم بالسيف، إما أن يسلمون أو يدفعون الجزية وهم صاغرون، هذه هم ذلة، فباءوا بغضب على غضب، للكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على أنزل الله عليه من على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا اللي هو التوراة، ويكفرون بما ورائه اللي هو القرآن، وهو الحق، القرآن هو الحق لأنه هو الناسخ لشريعة موسى عليه السلام وشريعة عيسى عليه السلام، فيكون هو الحق دون غيره، مصدقا لما معهم، هذا القرآن يصدق ما معهم من التوراة، أن فيه بشارة النبي، أنه أنبياء الله هكذا قالوا، أنه الأحداث هي جسارات، ويصدق الإخبارات مال التوراة مال الإنجيل الموجودة، وهو الحق. قل فلما مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، القرآن يقول لهم أنتم إذا تؤمنون بما أنزل عليكم خو من ضمن ما أنزل عليكم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما أنزل إليكم أنه هذه فترة هي فترة آخر الزمان، يعني نبي آخر الزمان، وأن مهاجر في هذا المكان وصفاته كذا وكذا، شوين إيمانكم؟ ثم يذكرهم أنتم تقولون أنه آمن نؤمن بما أنزل إلينا، وين إيمانكم بما أنزل إليكم؟ شو هسه راح نشوف المصادق، العجل اتخذته بعد موسى الجبل رفعنا فوقكم حتى تؤمنون، وين إيمانكم؟ أنتم هذا مجرد كذب ولقلقة لسان. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادق مؤمنين؟ إذا صدق مؤمنين أنتم أنبياء الله ليش تقتلون؟ ليش بالتوراة موجود يجوز قتل الأنبياء وهم ما يجوز، فلما قتلتمهم؟ زين، وزين لماذا أنه القرآن هسه كأنه يخاطب هؤلاء لما تقتلون أنبياء الله؟ خمو لما قتلتم، هم الحال أنه اللي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي قتلوا أنبياء الله. يقولون نعم، هذول لأنهم شاركوهم في الهم والعقائد والأفكار ورضوا بأفعالهم، فهم أمة واحدة، حالهم من حال أولئك، كما في الرواية اللي راح تجينا عن الصادق عليه السلام. في العياش عن الصادق قال: إنما نزل هذا في قوم من اليهود كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل الأنبياء بأيديهم ولا كانوا في زمانهم، وإنما قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم، فجعلهم الله منهم، هذول الثانيين المتأخرين جعلهم من الأوائل، وأضاف إليه هذول المتأخرين فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولوهم. المشكلة أنه التولي والبراءة حالها من حال هذا، ولذلك هذا تجدون أن التولي والبراءة من فروع الدين ومن الأمور المهمة. يقول أنا شلي شغل، والله أنا إيش علي بعثمان وأبو بكر وعمر وفلان وفلان وأتولى، وهاي تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مهجي القرآن يقول لا، أنتم إحنا جاي ننسب الأفعال، من أحب عمل قوم وشرك في عملهم، الإنسان يحشر مع من أحب. فلذلك هذا الكلام غير صحيح. أنتم لما آمنتم بهؤلاء، قبلتوا أفعالهم، تعاطفتوا معهم، أنتم راح تشركون في أفعالهم، راح تشركون في أفعالهم. وهكذا إحنا اللي نؤمن في بالأنبياء، ولماذا القرآن كأنه ذكر موسى عليه السلام لنا؟ لماذا ذكر عيسى لنا؟ لماذا ذكر آدم لنا؟ كل حتى تشاركون في الهم، حتى ترفض الجريمة التي قام بها قابيل على هابيل لتأخذ الأجر مال هابيل وتنتفض وتبتعد وتقطع الصلة بينك وبين قابيل، وهكذا مع بقية الأنبياء وأعدائهم. فلذلك القرآن منهج البراءة، منهج التولي، برنامج التولي والبراءة، هذا من الأمور القرآنية. لذلك يشوف القرآن لما يأكد ويتحدث مع هؤلاء يقول تشابهت قلوبهم، يقول دائما يذكرهم بآبائهم وينسبهم لآبائهم وأنهم ضالون كما آبائهم ضالون. هذا لماذا هذا الكلام؟ لهذه الخصيصة، أنه لا بد من الولاية والبراءة حتى الإنسان راح يحسب له حساب هذه الأمور. زين، إذن كان بما فعل أوائلهم، لماذا قلنا لما تبعوهم وتولوهم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.